كل واحد من الرجال والنساء عليه يترقى في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والترقى في الدين. فالواجب على المكلفين أن يترقوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في هذا اللقاء الذي نتباحث فيه مقدمات علم المقاصد. في فصول سابقة تدارسنا شيئا من علوم الأصول والقواعد الفقهية، واليوم بإذن الله عز وجل نبتدأ في الكلام عن مقاصد الشريعة. ما هو المراد بمقاصد الشريعة؟ وهل دراستها مهمة؟ وما هي الآثار المترتبة على دراسة هذا العلم؟ وما هي طرائق تحصيل هذه المقاصد؟ وما هي أبرز الجهود التي بذلها العلماء في هذه المقاصد؟ وأمور متعلقة بمقدمات المقاصد كحكم تعلم هذا العلم وأبرز المدارس فيه، وتقسيمات المقاصد، والفرق بين المقاصد وغيرها مما له به اتصال. هذه الموضوعات نتدارسها بإذن الله عز وجل في يومنا هذا. وأما بقية اللقاءات القادمة فلعلنا بإذن الله عز وجل أن نخصص لكل لقاء مقصدا أصليا من مقاصد الشريعة، ليكون محورا لكلامنا في كل لقاء، بحيث نتعاطى مفهوم ذلك المقصد والأدلة الدالة على كونه من مقاصد الشريعة، وهكذا شروط كون ذلك الأمر من مقاصد الشرع، وكذلك أيضا تطبيقات عملية لذلك المقصد، وبعض العوارض التي قد تعرض لذلك المقصد، ونحو ذلك من المسائل. إذن لقاؤنا في هذا اليوم هو اللقاء الأول من لقاءاتنا في مقرر مقاصد الشريعة الذي نتدارس فيه المقاصد الكلية في شريعة رب العزة والجلال، ويتبعه بإذن الله عز وجل 11 لقاء، يكون في كل لقاء منها دراسة مقصد مستقل من مقاصد الشريعة. مقاصد الشرع ينبغي بنا أن نعرف معناها. فالشريعة في اللغة المورد، مورد الماء الذي يكثر وراده وتكبر مساحته. فإذا كان هناك ماء عذب نقي يتمكن كثير من الناس من الورود إليه سمي شريعة، يقال شرعوا في الماء وأخذ الإنسان من ذلك الماء بالشرب منه. وأما المقصود بالشريعة في الاصطلاح فهي الأحكام أو الديانة السماوية التي أنزلها الله عز وجل على أحد أنبيائه. وقد قال الله جل وعلا: وجعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ثم بين أن الله ولي المتقين، بمعنى أنه يتولى شؤونهم متى كانوا متمسكين بهذه الشريعة سائرين عليها تاركين السير على الأهواء. وأما معنى المقصد في اللغة فالمراد به المتجه إليه بأقل الطرق، وقد يطلق على استقامة الطريق، ومن ذلك قول الله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وأما المراد بمقاصد الشريعة فهي المعاني، لعلكم تسجلون تؤكدون على هذا المعنى، مقاصد الشريعة هي المعاني الكلية التي من أجلها شرعت الأحكام، المعاني الكلية التي من أجلها شرعت الأحكام. المعنى يقصد به السبب والتفسير، وقولنا الكلية بمعنى الشيء العام، لأن المعاني بعضها جزئي يتعلق بحكم واحد، وبعضها يتعلق بعموم أحكام الشريعة أو كثير من أحكامها. المعاني الكلية التي قصدها الشارع، يعني راعاها وبنى الأحكام من أجل تحصيلها. وحينئذ ينبغي بنا أن نفرق بين الشريعة وبعض المصطلحات، بين مقاصد الشريعة وبعض المصطلحات التي يمكن أن يكون لها نوع اتصال بها. اللفظ الأول كلمة العلة، هل هناك فرق بين المقصد، ما المقصد الشرعي والعلة، أو لا يوجد هناك فرق؟ نقول نعم هناك فرق، هناك فرق. فالمقصد الشرعي معنى كلي، بينما العلل يمكن أن تكون لأحكام جزئية. ثم المقصد أمر يريد الشرع تحقيقه بخلاف العلل، فقد لا يريد الشرع تحقيقها، إنما هي أوصاف علقت عليها الأحكام. مثال ذلك السرقة علة للتحريم وعلة للقطع، هل يريد الشارع وجود السرقة؟ نقول لا يريدها. وحينئذ لا نقول بأن العلة مقصودة للشارع، وإنما المقصود للشارع هو تعليق الحكم بهذا الوصف. وإذا ما هو العلة، ما هو المقصد الشرعي هنا من تقرير هذا الحكم؟ هو حفظ المال، هو حفظ المال. إذا عندنا مقصد شرعي وهو معنى كلي رعاته الشريعة في كثير من الأبواب، ومن أجله قرر هذا الحكم، ومن أجله علق هذا الحكم على هذا الوصف. فحينئذ نعرف الفرق بين المقصد الشرعي وبين العلة، نعرف الفرق بين المقصد الشرعي والعلة. من الأمور مثلا التي نقررها، مثلا أن الشريعة جاءت بمشروعية الزواج، وترتب على الزواج عدد من الأحكام، مثلا وجوب نفقة، فالزواج هنا هو العلة. لكن هناك مقصود للشارع من حفظ النفس أو وجود الاستقرار في النفوس والطمأنينة، هذان مقصدان من مقاصد الشارع تتحقق بمشروعية الزواج. لكن الزواج علة لعدد من الأحكام، مثل وجوب المهر، مثل وجوب النفقة، وجوب المبيت، ثبوت النسب، إلى غير ذلك من الأحكام. لعل الفرق بين العلل والمقاصد قد اتضح بذلك. طيب، من المعاني أو من الألفاظ التي لها نوع صلة لفظة الحكم، لفظة الحكم. هناك معاني هي حكم يراعيها الشارع، يراعيها الشارع. مثال ذلك مثلا المسافر يسقط عنه وجوب الصوم ويجوز له الفطر، ما العلة في هذا؟ العلة هي السفر. ما الحكمة؟ المشقة. فالمشقة هنا وصف غير منضبط، وصف غير منضبط. طيب المشقة هل هي مقصودة للشارع؟ نقول لا، ليست مقصودة للشارع. ما هو مقصود الشارع؟ التخفيف على العباد، التخفيف على العباد. فالتخفيف هذا هو المقصد، والسفر هذا هو العلة، والمشقة هذا هو الحكمة. فنفرق بين كل من هذه المعاني. إذا تكرر هذا فإن دراسة المقاصد مهمة لعدد من الأسباب. السبب الأول أن هناك من أغفل دراسة المقاصد فخالف الحكم الشرعي في عدد من المسائل لعدم مراعاته للمقصد الشرعي. مثال ذلك، عندما يوجد إنسان مريض والصوم يؤثر عليه، يأتينا من يأتي ولا ينظر إلى مقصد الشريعة وبالتالي يلزمه بالصوم، فهو قادر عليه لكنه يؤثر عليه، فبالتالي يكون هناك إعنات على العباد بسبب عدم مراعاة المقصد الشرعي. الشارع قصد أن يبذل العبد الأسباب التي تطيل حياته، ومن ثم يتمكن من عبادة الله عز وجل في مدة أطول، فهذا مقصد شرعي. فعندما يصوم الإنسان أو يترك التداوي حينئذ يخالف المقصد الشرعي. قد يأتي من يأتي ويقول الصوم خير صم، لكن حينئذ يفوت مصلحة أكبر، وهي بذل السبب لإطالة عمره مما يؤدي إلى تمكنه من أداء عبادات أكثر في وقت أطول. فحينئذ غفل عن المقصد الشرعي. مثال آخر، يأتينا من يأتي ويظن أن المشقة مقصودة في العبادة، يأتي يقول أنا سأحج ماشيا، فيقال له المشي ليس مقصودا للشارع بحد ذاته، وإنما المقصود تحصيل التقوى وجعل القلب ينتظم معنى العبودية. فهذا المعنى ليس مقصودا للشارع، مقصود الشارع تحصيل التقوى. ما بماذا تحصل التقوى؟ بعبودية الله عز وجل وذكره سبحانه وتفريغ الوقت لطاعة رب العزة والجلال. فمن ثم قد يأتي من يأتي ويخالف الحكم الشرعي ظانا أن ما فعله هو الحكم الشرعي بسبب عدم مراعاته لمقاصد الشريعة. الأمر الثاني الذي يبرز أهمية دراسة مقاصد الشريعة أن هناك من تفلت من بعض الأحكام بدعوى أنه يراعي مقاصد الشريعة، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى رفع الشريعة بالكلية بدعوى مراعاة المقاصد. والسبب في هذا أن هذا المكلف لم يراعي الشروط والضوابط المتعلقة بتطبيق المقاصد، فمن ثم طبقها تطبيقا خاطئا مخالفا للطريقة الشرعية. أريد ذلك أمثلة، إن شاء الله سيأتي معنا أسباب الخطأ في المقاصد. قال قائل بأن الناس لا يجتمعون أو لا يتمكنون من الاجتماع في الدول الغربية إلا يوم الأحد، لكون يوم الجمعة يوم عمل، ومن ثم نرى أن تؤجل صلاة الجمعة لتكون في يوم الأحد مراعاة لمقصد الشرع في جمع الناس. والشريعة من مقاصدها اجتماع الاجتماع، فنقول حينئذ لم يراعي مقصدا آخر وهو المحافظة على تعاليم الشريعة، فأدى به ذلك إلى مخالفة مقاصد الشرع. ومن ثم نقول لو قدر ذلك لأدى إلى الاختلاف، فإن كل بلد سيختار يوما مخالفا لليوم الآخر الذي تصلى فيه صلاة الجمعة في البلد الآخر، فيؤدي ذلك إلى اختلاف المسلمين من بلد إلى آخر، بل يؤدي ذلك إلى جعل صاحب الولاية سواء كان مسلما أو غير مسلم يتسلط على تغيير أحكام الشرع، فإنه سيجعل بعضهم الإجازة في يوم الأحد، وبعضهم يجعلها يوم الثلاثاء، وبعضهم يجعلها الأربعاء، فمن ثم تتغير أوقات صلاة الجمعة على هذه الدعوة. فنقول مقصد المحافظة على الشريعة من التغيير والتبديل مقصد أعظم، ومن ثم فإنه لا بد من مراعاته. كذلك من فوائد تعلم علم المقاصد أنه يجعل الإنسان يعرف أحكام النوازل الجديدة، ويكون عنده تصور ولو مبدئيا بحكم النوازل الجديدة. وأعطي لذلك مثلا من المسائل الحادثة في عصرنا مسألة الاستنساخ، والمراد بالاستنساخ أخذ خلية من كائن حي ووضع إنزيمات الانقسام عليها بحيث تتشكل على هيئة إنسان أو حيوان تام، فهل مثل هذا جائز أو لا يجوز؟ هذه مسألة جديدة نازلة. فنقول من مقاصد الشريعة تقرير نوع القرابة بين الناس، فعندما نأخذ خلية من إنسان ونضع عليها إنزيم الانقسام حتى تكون إنسانا على فرض إمكانية ذلك، فإننا حينئذ لا نستطيع أن نميز درجة العلاقة والقرابة بين المستنسخ والمستنسخ منه، هل هو أخوه أو هو ابنه، ومن ثم يقع الناس في حرج في الميراث كيف نفعل، في القرابة كيف نفعل، أبناؤه يجوز لهم أن يتزوجوا منه باعتباره يتزوجون أبنائه باعتبارهم أبناء عم، أو يكونوا أبناء أخ لهم وبالتالي لا يجوز لهم أن يتزوجوا منه وهكذا. فهنا بالنظر في مقاصد الشريعة تمكننا من معرفة الحكم في هذه النازلة الفقهية. هناك أيضا فائدة أخرى ألا وهي إعطاء الطمأنينة للاجتهاد الفقهي، إعطاء الطمأنينة للاجتهاد الفقهي. عندما يجتهد الفقيه سواء كان مفتيا أو قاضيا أو مدرسا، فيتوصل إلى حكم فقهي في المسألة، ويكون ذلك الحكم متوافقا مع المقاصد الشرعية، فهذا يعطي الطمأنينة بصحة اجتهاده. وأما إذا وجد أن ما توصل إليه باجتهاده يخالف مقاصد الشريعة فهذا يجعله يتوقف ويزيد البحث في المسألة ويبحث عن أدلة أخرى، لعل ذلك يكون سببا من أسباب وصوله إلى حكم الله عز وجل في هذه المسألة. أرجو أن يكون هذا واضحا. طيب، أيضا من فوائد معرفة مقاصد الشريعة معرفة أن الله عز وجل قد تفضل علينا بهذه الشريعة، وبالتالي يكون هذا من أسباب شكرنا لله عز وجل الذي تفضل علينا بأن جعل عندنا شريعة محققة للمقاصد. هناك بعض الفقهاء يقول بنفي أن يكون هناك مقاصد، ولكن هذه المقاصد في كثير منها منصوص عليه في الأدلة الشرعية، بل بعضها قد تواترت النصوص بتقريره. مثلا كون الشريعة محققة لمصالح الخلق، هذا مقصد شرعي قد دل عليك نصوص كثيرة وأدلة كثيرة. هكذا كون الاجتماع واجتماع الكلمة من مقاصد الشرع قد دل عليه نصوص كثيرة متعددة، وبالتالي فإن هذه المقاصد هي أمر مقصود للشرع، وقد تواترت الأدلة بإثبات كونها من مقاصد الشرع، لما يقول الله عز وجل لعلكم تتقون، يقول ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب لعلكم تتقون، فيه إشارة إلى ثلاثة مقاصد. الأول تقوى مقصد شرعي، والثاني التعقل استعمال العقول، ولذا قال يا أولي الألباب، والثالث كون الحياة مستقرة آمنة في قوله ولكم في القصاص حياة، يعني تحيون بسبب وجود هذه القصاص فيأمن بعضكم بعضا وتستقر نفوسكم. وأشير بعد ذلك إلى شيء من مميزات وخصائص القواعد أو المقاصد الشرعية. الخاصية الأولى أن هذه المقاصد صادرة من أدلة شرعية من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المقاصد أخذت من الوحي، لم تؤخذ من العقول، لم تؤخذ من الاجتهادات، وإنما شأن الفقيه أن يستخرجها ويبين أن هذا المعنى من مقاصد الشريعة بناء على قيام الدليل عليه كما سيأتي. وبالتالي من خصائص هذه المقاصد أنها ربانية منسوبة إلى الله جل وعلا، لأنها واردة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك ثالثا من خصائص مقاصد الشريعة أنها عامة لجميع الناس في جميع البلدان في جميع الأزمان، وليست خاصة بزمن دون زمن أو بفرد دون فرد. وتخلف المقصد في بعض الجزئيات لا يعني انتفاء كونه من مقاصد الشرع، قد يوجد مقصد أعظم منه فيترك المقصد الأقل مراعاة للمقصد الأعلى، وهكذا. كذلك من مميزات مقاصد الشريعة ومن خصائصها أنها عامة، إذن الأولى أنها عامة، كذلك من مقاصدها أنها كلية ليست خاصة بجزئية معينة، وإنما هذه المقاصد كلية تشمل جميع أحكام الشريعة وليست مقتصرة على بعض الأحكام دون بعضها الآخر. كذلك من مقاصد أو من خصائص مقاصد الشريعة أنها باقية لا تتبدل ولا تتغير ولا تقبل التحوير ولا الاجتهادات في تغييرها وتغيير مراسمها. وبالتالي هذا جعل من مميزات وخصائص مقاصد الشريعة أنها ثابتة، أنها ثابتة لا يتمكن أحد من إلغاء أحد مقاصدها، وذلك لثبوتها. ما يجينا فقيه ويقول أنا ألغيت كون المعنى الفلاني من مقاصد الشرع، لأن هذه المقاصد ثابتة لا تقبل التغيير ولا التحوير. هكذا هذه المقاصد قد جمعت المعاني الكلية التي يحكم بها على أفعال العباد، فمن أحاط بهذه المقاصد وتبين له المعاني الكلية التي قصدتها الشريعة فحينئذ يتمكن من الإحاطة بغالب مسائل الفقه، فهي تجمع بين أحكام الأفعال الظاهرة وأحكام الأفعال الباطنة، تشمل بين تشتمل على أحكام الأقوال وأحكام الأفعال وأحكام الاعتقادات والنيات. ولذلك من خصائص مقاصد الشريعة أنها تحكم على بواطن الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ومن هنا فإن من فوائد دراسة المقاصد إحياء القلوب والتنشيط على العمل. عندما تعرف مقصد الشارع، حينئذ هذا سينشطك لأداء الأعمال والواجبات والتوجيهات الشرعية، وفي نفس الوقت يعرفك بالمعنى الذي قصده الشارع، فتعرف فضل الله عليك، فتشكر الله عز وجل على هذه النعمة. كذلك من خصائص مقاصد الشريعة أنها تحقق المصالح، وأنها عادلة، ليس فيها ظلم لأحد ولا محاباة لأحد دون أحد. فهذه شيء من مقاصد الشريعة التي تجعل الإنسان، أو من خصائص مقاصد الشريعة التي تجعل الإنسان يهتم بهذا العلم. كذلك من خصائص مقاصد الشريعة أنها منضبطة، معروفة الحدود والمعالم، ليست محلا للاجتهادات. كذلك هذه المقاصد متلائمة مع حوائج الناس، وفي نفس الوقت هي متكاملة وغير متناقضة، لا يوجد بينها تناقض، بل يكمل بعضها بعضها الآخر. من مقاصد الشريعة، أو من خصائص مقاصد الشريعة، مراعاة الحوائج الأساسية للناس. فما يحتاج إليه الناس حاجة أساسية فإنها مكفولة لهم، ومن ذلك مثلا حاجة الإنسان إلى عبودية الله عز وجل، حاجته إلى أكل طعامه، حاجته إلى قضاء وطره، كل هذه يمكن تحقيقها وإيجادها بوجود المقاصد الشرعية. وبالتالي فمراعاة المقاصد الشرعية تؤدي إلى الاستقرار، إلى الأمن، إلى الطمأنينة، طمأنينة النفوس، إلى استجلاب الخيرات والمنافع التي ينتفع بها كثير من الناس. إذن هذه خصائص، وهذه نماذج للخصائص، وليست كل خصائص الشريعة خصائص مقاصد الشريعة، وإنما هذه نماذج منها. أرجو أن يكون هذا مفهوما. فيه إشكال أو سؤال؟ نعم تفضل. أعطيه لاقط الصوت.
نعم، يعني من سماحتكم، من فوائد المقاصد ذكرتم شيئا التنشيط، و
نعم التنشيط على أداء العبادات.
نعم،
لأنك إذا عرفت مقصد الشارع وأنه يحقق مصلحتك،
نعم،
فحينئذ تنشط وتشكر الله عليه. إذا عرفت لماذا شرع هذا الحكم، نعم، نشطت في اتباعه والعمل به. وكنت قبل قليل أشرت إلى أن بعض الناس نفى أن يكون للشريعة مقاصد، وبعضهم قد يأتي بكلام كبير ويقول بأن مقاصد الشريعة معناه أن الله عز وجل له أغراض وأهداف، وأنه فيقال نعم الله له أهداف يقصدها وهي المقاصد، فيقول هل معناه أنه محتاج؟ يقول لا يلزم، فقد يكون الله جل وعلا هدف حاجة العبد وتحقيق مطالبه، وحينئذ ليست الحاجة عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا غني عنا، غني عن عباداتنا، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولعل إن شاء الله هذا المعنى سيأتي تقريره في مواطن أخرى. بعض الناس يقول هذه الشريعة فائدتها الابتلاء والاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنقول هذا المعنى أحد المقاصد من تشريع الأحكام، وبالتالي كانك تقول للشريعة مقصد. ثم كون هذا المعنى من مقاصد الشرع لا ينفي كون غيره من المعاني من مقاصد الشرع كذلك. ولذلك فإن كون الابتلاء والاختبار من مقاصد الشرع لا ينفي كون المعاني الأخرى من مقاصد الشرع في تقرير الأحكام الشرعية. وهذا له اتصال بمسألة عقدية، وهي مسألة ما هي فائدة التكليف. فطائفة تقول فائدة التكليف هي الاختبار والابتلاء فقط، بينما آخرون قالوا بأن فائدة التكليف تحقيق مصالح العباد في الدنيا فقط. وقال فريق ثالث بل إن تقرير الأحكام يكون لمقصد الابتلاء ولمقصد تحقيق مقاصد الشرع ولمعان أخرى بعضها يعود إلى الله سبحانه وتعالى، منها رضاه عن الطائعين وسخطه عن غيرهم ونحو ذلك. وهذا القول الثالث هو أصوب الأقوال، وهو الذي تدل عليه النصوص الشرعية. وإذا كان هناك بعض النصوص قد تشير إلى أحد هذه المعاني فهذا دليل على أن ذلك المعنى صحيح، لكن لا يعني أن غيره من المعاني ليس مقصودا للشرع. نعم. بارك الله فيك. نعم عندك. طيب نتكلم بإذن الله عز وجل أيضا عن أشياء أخرى من مقدمات هذا العلم، ألا وهو تاريخ علم المقاصد. متى ابتدأ علم المقاصد؟ تقرير كون بعض المعاني من مقاصد الشريعة ثبت بنزول القرآن ونزول الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك فنحن نجد عددا بل جميع مقاصد الشريعة موجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي الأحاديث النبوية ما هو منبه لهذه المقاصد الشرعية، فهي موجودة بوجود الوحي. قد تقدم منها لعلكم تتقون لعلكم تشكرون. فلما جاء وعصر الصحابة وعصر التابعين رضوان الله عليهم أصبحوا ينظرون في الأدلة الشرعية فيستخرجون منها قواعد مقاصدية يبنون عليها أحكامهم الفقهية. ثم بعد ذلك ابتدأ عصر التأليف، فوجدت كتابات عند أهل العلم في فنون شتى، منها ما هو في الفقه ومنها ما هو في الأصول ومنها ما هو في الحديث. والناظر في الكتب الفقهية والكتب الأصولية يجد هناك إشارات للمعاني المقاصدية في هذه النصوص التي كتبها العلماء. فحينئذ نعرف أن الكلام في المقاصد ليس أمرا ناشئا، بل هو من عصر النبوة من عصر الصحابة ومن عصر أوائل التدوين. صحيح أنه لا يوجد كتاب في تلك العصور يستقل بالبحث في مقاصد الشريعة، لكنها موجودة ومبثوثة في كتب أهل العلم الفقهية والحديثية والأصولية. ومن ذلك مثلا ما يتعلق بالحديث عن الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل. العقل دائما يقدمونه. فهذه مقاصد نجد أن أهل العلم المتقدمين يذكرونها وينصون عليها في مؤلفاتهم الفقهية ومؤلفاتهم الأصولية. فبذور هذا العلم أو بذور تدوينه وكتابته من عصور الأئمة، ولكن لم يفرد التدوين في هذا العلم في تلك العصور، لأنهم يعتبرونه من الأمور المتقررة، وقد يجعلونه مما لا يحتاج إلى تدوينه لكونه قد استقر في النفوس وثبت فيها. وإن وجد كتابات يسيرة أشارت أو قعدت لاختيار بعض المعاني لتكون مقاصد للشرع المطهر. استمر الحال على ذلك، ولم توجد مؤلفات في هذا العلم حتى وجد العصر الثامن. أين نبحث عن مقاصد الشريعة في كتب المتقدمين؟ وكيف نصل إلى معرفة مقاصد الشريعة في تلك الكتب؟ هناك عدد من المسائل في عندنا علمان، علم الفقه وعلم الأصول، وعندنا أيضا علم التفسير وعلم شرح الحديث. في التفسير نجد عددا من المعاني الكلية التي نص عليها الشرع وهي مقاصد للشريعة، وكذلك أيضا في مباحث الفقه نجد أنهم يعللون بمعاني كلية تكون من مقاصد للشريعة. وهناك في كتب الأصول نجد أنهم يشيرون إلى هذا المبحث في عدد من المسائل الأصولية. المسألة الأولى فيما يتعلق بمسالك العلة وطرائق تثبيت العلة والأدلة التي يثبت بها كون الوصف علة، فإن هذا المبحث يجعل الإنسان يتوصل إلى المقاصد الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، لأنه قد أخذ دربة على معرفة كيف يكون الوصف علة. إذن هذا مبحث. كذلك من مباحث تقرير كون الوصف أو معرفة قواعد المقاصد مباحث المناسبة، سواء المناسبة المنصوصة أو المناسبة المستنبطة، فإن مبحث المناسبة فيه تقريرات وتقعيدات متعلقة بمقاصد الشريعة. هكذا أيضا من مواطن بحث مسائل مقاصد الشريعة عند الكلام عن المصالح ودليل المصالح المرسلة، فإن فيه إشارة للعديد من المقاصد الكلية التي قصدها الشارع، وبالتالي تكون طريقا موصلا لمعرفة هذه المقاصد. هناك أيضا مبحث سد الذرائع، فيه إشارة إلى أشياء من مقاصد الشريعة، وكذلك إضافة مباحث الحكم هناك ما يتعلق بالتحسين والتقبيح العقلي، وهناك ما يتعلق بتحقيق المصالح بوجود الواجبات والمندوبات، وفي بعض الأوقات في المباحات. فإذن هناك مباحث متعددة في أصول الفقه يمكن لنا استخراج المقاصد منها. نعم.
هل دون هذا العلم حاليا في الكتاب الخاص كفن غير هذه الكتب ممكن يمكن الرجوع إليها؟
نعم. بعد زوال العصور الأئمة الأوائل الذين وجدت فيهم الإشارات في كتبهم الإشارات إلى المقاصد، حاول بعض الناس أن يكتب كتابات مستقلة متعلقة بتحقيق المقاصد، ومن أشهر هؤلاء الإمام العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فإنه قد أشار فيه إلى كثير من المقاصد الشرعية وبين أحكامها، لأن هذا نموذج للتأليف. من النماذج أيضا للتأليف ما كتبه شيخ الإسلام بن تيمية، و الشيخ ابن القيم رحمهم الله تعالى، فقد أشار في عدد من الكتب، بل خصصت بعض الكتب والمؤلفات والرسائل التي كتبوها للبحث في موضوع المقاصد وتقرير بعض المعاني الكلية التي راعاها الشرع عند تشريع الأحكام. ومن المعلوم أن هذين الشيخين ابن تيمية وابن القيم لهم اجتهادات فقهية كثيرة قد تخالف حتى مذهب إمامهم ومذهب عدد من الأئمة رحمهم الله تعالى. ولذلك فإن تقرير هذه الأحكام مراعاة للمقاصد يجعل الإنسان يحتاط ويتأكد أن ما وصل إليه من الأحكام فإنه في محله. الجهد الثالث يعني مثلا المطالع لإعلام الموقعين يجد هذا جليا، المطالع لعدد من الرسائل التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية يجدها مشيرة تشير إلى هذا المعنى، بل تنص عليه وتتوسع في بحثه. الجهد الثالث ما فعله العلامة أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، وهذا الفقيه هو من فقهاء علماء المالكية من أهل القرن الثامن، وقد ألف كتابا أسماه الموافقات، بحث في المجلد الأول الحكم، وفي الثاني مباحث المقاصد، وفي الثالث قواعد الاستنباط والتعارض والترجيح وأحكام الاجتهاد والتقليد. بين مبحث الأحكام ومبحث الأدلة وضع بحثا كبيرا استوعب المجلد الثاني على الطبعة القديمة في الكلام عن مقاصد الشريعة، وبين أنواعها وأحكامها، ووضح طريقة تحقيق النظر المقاصدي وكيفية استثمار النظر المقاصدي في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع. ولذلك كان هو أهم من كتب في المقاصد، وهو الذي لا زال عمدة، لا زالت كتابته عمدة في هذا الباب. وفي عصرنا الحاضر وجد اهتمام بعلم المقاصد، وجدت هناك كتابات متعددة في هذا العلم، وقد أخذ بعضها برسائل علمية. والناظر إلى الجهود المعاصرة في باب المقاصد وجد أنها على أنواع، هناك من سعى إلى تحقيق كتب المقاصد، وهناك من قام بترتيبها وتهياتها وتهذيبها وتكميلها، وهناك من قام باستخراج أحكاما فقهية بناء على النظر في المقاصد، وكذلك هناك من حاول أن يضع رسائل علمية في أحد هذه المقاصد، يعني هناك تحقيق، هناك تأليف، وهناك دراسة جزئية من أجزاء المقاصد وجعلها صلب دراسة الإنسان ومعرفته. وكذلك هناك من اعتنى ببيان المقاصد من أجل بيان المقاصد من أجل حفظ هذه الشريعة ومن أجل عدم حصول التغيير والتبديل فيها. وكذلك من فوائد معرفة مقاصد الشريعة معرفة موافقة الأحكام بعضها لبعض، والقدرة على قياس المسائل الجديدة النازلة على المسائل الفقهية المنصوصة التي يقررها أهل العلم. يعني يحضرني واقعة وقعت لبعض أصحاب الولاية، أنه جامع في نهاية رمضان فجمع الفقهاء، فقال قائلهم كبيرهم في جواب سؤاله: يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. فلما خرجوا قالوا له: رحمك الله، إنما يجب عليه عتق رقبة، فإذا لم يجد انتقل إلى الصيام. قال: الإمام عنده كثير، المماليك عنده كثير، لو قررنا له هذا الحكم لكان سيعتق كل يوم ويجامع في ذلك اليوم، لكنه لم يلتفت إلى الخطاب بالتأثيم، وأنه يلحقه إثم وحرج بسبب إقدامه على هذا الفعل، ولم يلحظ أنه قد يكون مع اختلاف أو مع تقليب هذا الوالي النظر لا يعود إلى هذا العلماء إلى أولئك العلماء مرة أخرى، ولا يثق فيما يصدرونه من فتاوى قد تكون مناقضة لمقصود الشارع. ولذلك من أعظم فوائد مقاصد الشارع تعرية الفتاوى الشاذة التي تخالف المعاني الشرعية. ومن هذا المعنى أمر الله عز وجل بالرجوع إلى فقهاء الشريعة الذين يعرفون مقاصدها، فيتمكنون من استيعاب الأحكام بناء على معرفتهم بالمقاصد. فإن استيعاب الأحكام الفقهية واحدا واحدا يعجز عنه الناس، لكن إذا أحاطوا بقواعدها ومقاصدها فإن هذا يؤدي إلى كون الإنسان على ثقة مما يصدره من فتاوى ونحو ذلك. ومن الأمور التي ينبغي أن يتعلق بها أن يعرف أن الأصول أن المقاصد تعين الإنسان في معرفة الحكم الشرعي، لكن لا ينبغي بالمتوسط فضلا عن المبتدئ أن يجتهد في استخراج مقاصد ثم بعد ذلك يبني عليها أحكاما، لأن اجتهاده قد يكون خاطئا. ومن الأمور التي تتعلق بهذا أن العبد متى عرف مقاصد الشارع أمن في اجتهاداته بإذن الله عز وجل من أن يكون هناك تناقض أو تضاد في هذه الاجتهادات. والفقهاء بالنسبة للنظر في المقاصد يمكن للإنسان أن يقسمهم ثلاثة أقسام: القسم الأول من يعرف الجزئيات ويدركها لكنه لا يعرف الكليات والمقاصد، فمثل هذا في الغالب أنهم أهل تقليد وليسوا بأهل الاجتهاد. والقسم الثاني أن يحيط الإنسان بالأمرين معا، المقاصد والجزئيات، فما تأتي من مسألة إلا ويربطها بمقاصدها ويعرف أحكام جزئياتها. فهذا أعلى من الدرجة الأولى، وقد وقع اختلاف في تقرير حكم اجتهاده، والجمهور على أنه يصح له أن يفتي ويجوز أن يسأل. والقسم الثالث من العلماء من تناسى الجزئيات والفروع واستقرت في ذهنه الكليات مع الأدلة، ففي هذه الحال يكون الإنسان قد وصل إلى الدرجة العليا في باب الاجتهاد، ومن ثم يتمكن من الحكم على مثل هذه المسائل. إذن يعني نعرف شيء من مقاصد الشريعة ومميزاتها، ومن فوائدها أيضا القدرة على تحقيق مناط الأحكام، لأن الأحكام لها أوصاف تثبت الحكم بها. كيف نعرف هذه الأوصاف التي هي مناط الحكم؟ بطرق منها معرفة مقاصد الشريعة. علم المقاصد هو علم ضروري بالنسبة لأهل الاجتهاد والفتوى، ولا يتمكن الإنسان من استخراج فتوى صحيحة إلا بمعرفة هذا العلم. ولذلك كان تعلم علم المقاصد بالنسبة للفقهاء المجتهدين هو من فروض الأعيان، وأما بالنسبة لغيرهم فكالعامة والمبتدئين في الدراسة فهؤلاء لا يحتاجون إلى معرفة المقصد إلا من أجل تثبيت الإيمان في قلوبهم ودفعهم وحثهم على امتثال الأمر. فلو وجد هذا المعنى عند من لم يأتي إلى الفقهاء فإنه يكون قد حقق المقصد الشرعي. وبالتالي القسم الثاني وهم العامة لا يتعين عليهم معرفة مقاصد الشريعة، لا يتعين عليهم معرفة مقاصد الشريعة، بل يكون من أبواب المستحبات التي يستحب للإنسان أن يدركها. هناك تقسيمات يشيرون إلينا بانتهاء الوقت. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا نحن ومن يشاهدنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.